بسم الله الرحمن الرحيم.
تواعدنا لكي نمضي لقد عفنا الذي كنا
كرهنا الواقع المخزي أنفنا أننا عشنا
تواعدنا لكي نمضي لقد عفنا الذي كنا
كرهنا الواقع المخزي أنفنا أننا عشنا
على الحرمان ننظره بلا حول ويطحننا
على الذكرى كحد السيف تغشانا فتذبحنا
مغيب الشمس يا أمي بجانب تلنا الأخضر
أنا وعدت أصحابي هناك الموعد الأكبر
مغيب الشمس يا أمي بجانب تلنا الأخضر
أنا وعدت أصحابي هناك الموعد الأكبر
تواعدنا سنمضي نحو رحلتنا ولن نضجر
لنكسر باب غر فيشرق صبحنا الأنور
تواعدنا سنمضي نحو رحلتنا ولن نضجر
لنكسر باب غربتنا فيشرق صبحنا الأنور
يسابق زحفنا أمل كمثل ربيعنا أزهر
بأن الحق يرجعه زناد غاضب يزأر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، إن من أعظم الآفات وأشد البليات ومن أسباب المهلكات للعبد في الدنيا والآخرة الشبهات والشهوات. والشبهات تتعلق بمرض القلب، فإن القلب إن تحكمت فيه الشبهة ولدت أختها، ولا يزال القلب يغوص في الشبهات حتى يهلك. وبريد الشبهة الشهوة، والشهوة جعلها الله عز وجل لقوام الحياة، فهي مندوحة وممدوحة. فالشهوة تجعل العبد يأكل ويشرب ويتلذذ بالمباح كمنكح وغيره، وهذا لاستمرار الحياة. إذ لولا أن الله ألقى على خلقه الشهوة لما كان على ظهر الأرض كائن، ولكن الله عز وجل ابتلى العبد بضابط لهذه الشهوة. ضابطها أن الله عز وجل أباح أشياء وأحل أشياء وحرم أشياء، وكان من تمام العبودية على العبد أن يقف أمام ما أباح الله وما حرم الله وما أحل الله، فالحرام لا يقربه لأن هذا من تمام العبودية، والحلال يأتيه، والمباح لا بد أن يأخذ منه بقدر، أي بقدر ما يسيره وما يمضي به في هذه الحياة. فإذا استمتع العبد بما أحل الله كان من تمام العبادة، وكان هذا من عظيم شكر العبد لربه سبحانه وتعالى، إذ أن العبد الذي استقام على أمر الله عز وجل وحقق العبودية نظر فيما أحل له الله فأخذه وتمتع به، وكان هذا من فضل الله عز وجل على خلقه وعلى عباده، ونظر إلى الحرام فلم يقربه، وعلم أن للملك الذي خلقه حمى، وأن حمى الله عز وجل ما حرم، فما تعدى ولا قارب ما حرم الله عز وجل. وأيضا حينما رتع في المباح جعل أن المباح هو باب بين ما أحل الله وبين ما حرم الله، ما أخذ منه إلا بقدر. ولذلك كلما علم العبد وأوقف نفسه أمام أمر الله عز وجل ونهيه وأمام ما أحل الله عز وجل وما حرم، حقق العبادة المنشودة التي من أجلها خلق الله عز وجل هذا الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي الحديث القدسي وهو أشرف حديث لأهل الشام الذي رواه أبو ذر وهو عند مسلم، يقول فيه الرب سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، أظلم الظلم وأبغى البغي أن يتعدى العبد ما حدد الله عز وجل له، أظلم الظلم لأن هذا نقض في جدار العبودية، لأن الله سبحانه وتعالى حينما خاطب خلقه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمن تمام العبادة أن توقف القلب والجوارح على ما أحل الله وعلى ما حرم الله، فإذا فعل هذا العبد قد أدى العبادة، وإن خرم فهو في منزلق لا يزال يتعدى في الشهوات التي هي في الأصل حلال، حتى يصل من الحلال إلى المباح فينغمس في المباح ثم يدخل على الحرام. وكان ذنب آدم الذي أخرجه به الشيطان من الجنة هو أن الله تبارك وتعالى أحل لآدم جميع الجنة، كلا منها من كل شيء ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، شجرة واحدة حرمها الله عز وجل على الأبوين وأحل لهم باقي النعم التي في الجنة، فما زال الشيطان يغوي ويوسوس حتى أزلهما، أي أخرجهما من الأصل الذي هو حلال إلى استهواء طلب هذا الذي حرمه حرمه الله عز وجل وأوقفهما عليه ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان فما زال بوسواسه وما زال بإغوائه حتى أكل الشجرة. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. زلت القدم بالأبوين فوقع فيما حرم الله. وربنا عز وجل عاتب الأبوين ألم أنهكما عن تلكما الشجرة أما قلت لكما أنها حرام. قال ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فكان هذا الأصل عند الأبوين وصار أصلا عند الذرية أن النفس تتعدى ما أحل الله وتتعدى على ما حرم الله، وأن الإنسان عنده نوع من الفضول لا يسكن أبدا حتى يأتي بالمخالفة. وهذا لأن الشهوة كما قلت لكم ألقيت على ابن آدم فعندها لا يقف إلا بضابط من الشرع أن يحكم قلبه وأن يحكم عقله فلا يأتي إلا ما أحل الله ويتجنب ما حرم الله. ثم إذا زلت بالعبد القدم وهجم على ذنب صغير حقير قد يستهين به ويقول وما يفعل الذنب، ثم يسكن ويأتيه الشيطان فيحيط به من كل جانب عن يمينه وعن يساره من أمامه ومن خلفه فلا يزال به حتى ينسيه الذنب. الأب الأول تذكر الخطيئة قال ربنا ظلمنا أنفسنا، أحس بالظلم لأنه تعدى أمرا لله عز وجل ولزاما على عقلاء بني آدم أن يوقفوا أنفسهم. ذنب آدم ما هو؟ أن أتى حراما حرمه الله عز وجل، والسبب بلا سبب. ما الذي دفع الأبوان أن يأكلا من شجرة على الرغم من أن الله عز وجل أحل لهما الجنة؟ فكلا منها حيث شئتما من أي الأصناف والأنواع والألوان ولا تقربا هذه الشجرة. فكان الذنب هو مجاوزة الحد على سبيل الفضول ثم متابعة للشيطان. فأزلهما الشيطان من الزلل أو من الذل، فما زال بهما حتى سقط. ذنب واحد خرج الأبوان من الجنة، ذنب واحد بقي للذرية شقوة إلى قيام الساعة. ذنب واحد، كل البشر وقعوا في شقوة وفي ضنك من العيش بسبب ذنب الأب الأول الأبوان. ومن رحمة الله عز وجل أن التحذير للذرية باقي وأن باب التوبة للأبوين باق أيضا. فما من عبد تزل به القدم ويسقط في شهوة المعصية ويراجع نفسه على الفورية إلا ويغفر الله عز وجل ذنبه ويمحي خطيئته. نداء جميل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طالما أن في العبد روح فإن التوفيق الذي وفق إليه الأبوان ما زال في الذرية، كلما عصى العبد وما زال فيه رمق ما زالت فيه روح، ثم أسرع بالتوبة إلا ووفق لها. فقد روى الترمذي وأحمد عن أنس رضي الله عنه مرفوعا أن رب العزة تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. طالما أن الصلة ممدودة بينك وبين الله عز وجل فإن الرحمة منك قريبة. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. تأمل إلى رحمة الله عز وجل بالأبوين بعد الوقوع في الذنب، وتأمل إلى رحمة الله عز وجل بالذرية أنه ينادي عليهم مهما عظمت الذنوب وكثرت الخطايا، طالما أن القلب معلق بالله عز وجل سريع التوبة كان في نجاح. أيها الأحباب، والذنب نكتة سوداء لا في الأذن ولا في العين ولا على اللسان ولا على الجوارح، فقد ترى العبد فيه من البهاء وفيه من الجمال وفيه من الحسن ما يتمنى ضعيف العقل أن يكون مثله، لأنه ما رؤي عليه سواد على الرغم من كثرة ذنوبه وعظيم معاصيه، إنما الذنب في القلب خفي لا يراه أحد. الذنب نكتة سوداء في هذا القلب الأحمر، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، ولا يزال السواد يزيد على قلب هذا المسكين حتى يهلك. فمن ثم كما في الحديث تعرض الفتن على القلوب، والحديث رواه مسلم من طريق حذيفة مرفوعا، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تأمل معي أن البداية شهوة، يتمنى هذا يريد هذا يرى أن معه ما معه، ولكن نفسه تواقة تريد المزيد. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها. صاحب الدين الذي يقف أمام وظيفته أنه عبد، أنه عبد لله عز وجل، سماع لكل أمر مجيب، وقاف عند كل نهي لا يتحرك خطوة إلى ما حرم الله. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على أو إلى قلبين. إذن البداية شهوة والنهاية شبهات تحيم بالقلب الأسود حتى يترك دين الله عز وجل بالكلية، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب فيه دفع لا يرضى ذنبا قط وإن وقع سرعان ما يعود، يرفض أمرا حرمه الله ويأتي ما أمره الله عز وجل به فهو في دفع بين شهوته وبين مراد نفسه وقاف عندما أحل الله وعندما حرم الله. والآخر تفلت زلت به القدم غرق في لذائذ الدنيا وشهواتها. والبداية نقطة نقطة كالعود عود الحصير عودا عودا فضول كما وقع للأبوين لما حرمت هذه الشجرة. جاء الشيطان وأوقعهما أنها شجرة مختلفة ولابد للعبد أن يثق بربه. والله الذي لا إله غيره ما حرم الله عز وجل شيئا إلا وكان خبيثا وما أحل شيئا إلا وكان طيبا. نرى الطاعات ميسرة ونرى الذنوب والمعاصي والآفات معسرة. أصعب شيء المعصية وأسهل شيء الطاعة. وعلى الرغم من هذا من غلبة الشهوة عند العبد فضول للدخول في باب المعصية حتى يلغ فيها كما يلغ الكلب. فإذا ولغ منها لن يعود منها أبدا. أيها الأحباب حتى تصير القلوب إلى أو على قلبين، قلب أبيض يدفع، إن أذنب رجع، إن سقط قام، يقف أمام ما أحل الله يتجنب ما حرم الله، فما زال في دفع بين ذنب وبين توبة وبين طاعة، بين ذنب وبين توبة وبين طاعة، حتى يصقل قلبه ويحميه الملك. قال ابن القيم في جملة لطيفة في كتابه الفوائد: إن قلب العبد المؤمن أعظم حراسة من حراسة السماء ذات الأبراج، فإن الله حرس السماء بشهب، كلما أرادها الشيطان رمي بالشهب، وقلب ابن آدم أعظم، فإن قاربه الشيطان بعد ثبات قلبه يحترق، لا يستطيع أن يصل إلى قلب العبد المؤمن. ومن ثم كما ورد موقوفا على ابن عباس أن شيطان المؤمن هزيل ضعيف لا يتمالك، فسئل فقال: وما أفعل؟ قد عناني، لا أكل إلا حلال ويدع الحرام، أأتيه عن اليمين، فإن سقط استغفر وعاد إلى الله عز وجل، فما زلت في عناء منه لا أستطيع إغواءه. هذا شيطان المؤمن. أما شيطان الفاسق والفاجر وصاحب الذنب وصاحب الذنوب، هنيئا له منزله مع هذا المسكين. وقلب أسود اسود من كثرة الذنوب والمعاصي حتى وصل إلى مرحلة أنه لا يميز بين حلال وحرام، وهنا ينتقل إلى الآفة العظمى وهي الشبهة، بمعنى لا يميز، لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا، بمعنى لا يميز بين الأصول، بين الأصول التي هي أعلام لجميع الخلق، فكيف بما خفى؟ لا يعرف معروفا الذي يعرفه الناس ولا ينكر منكرا الذي ينكره الناس. الحلال البين لا يميزه والحرام البين لا يميزه. ما هو إلهه الذي يعبده؟ من الذي يأمره؟ من الذي ينهاه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا ما أشرب من هواه، بهواه يتعبد، يرى الحلال حراما نعم، ويرى الحرام حلالا نعم، متخبط، قلب الأمور وقلب الموازين بأسرها. وهذا الصنف عفن، إن كان في بيئة وصار رأسا صارت البيئة عفنة، لأنه لا يعرف دين، لا يعرف أمرا لله عز وجل، ولا يعلم سبيلا يصل به إلى الله البتة. إنما السبيل والطريق هو ما أشرب من هواه. أيها الأحباب، ربما العبد في سيره إلى الله عز وجل لا يعرف أين موضعه ولا أين مكانه، هل هو متقدم، هل هو واقف، هل هو متأخر، هل هو حاد عن السبيل أم أنه على الطريق. وهذه الحيرة تكون من نفسك، تكون من نفسك، لأن الله سبحانه وتعالى صور لخلقه وبين لهم الطريق. هذا سبيل الله عز وجل. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع أصحابه ثم خط خطا مستقيما ثم جعل خطوطا عراض ثم قال لأصحابه: هذا سبيل الله واضح. أين هو؟ من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون هذا؟ كيف يكون من كتاب الله ومن سنة رسول الله وقد تختلط علينا المسائل؟ نعم، طريق الجنة يحتاج منك إلى جهد، لأن من فضل الله على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سمعوا بآذانهم ووعت قلوبهم الوحي وهو ينزل من الله عز وجل على رسوله، فشربوا من النبع الصافي بلا كدر، شربوا ما نزلوا إلى السواقي أو الرواكي، إنما شربوا من الأصل حتى تضلعوا، فكانوا خير أمة وخير رجال. فإن ضاقت بك السبل والتبس عليك كتاب ربك بسبب ذنوبك ومعاصيك أو بسبب بيئتك التي حالت بينك وبين فهم أمر الله عز وجل، فعليك بمن نزل فيهم القرآن، فعليك بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف فهموا هذه الآية؟ كيف طبقوا هذا الحديث؟ كيف أقاموا أمر الله عز وجل في الأصول والفروع؟ أيها الأحباب، لا دين أنزله الله عز وجل على أمة قط أعم ولا أشمل من الإسلام، بل إن الأديان الماضية كل نبي يأتي لقومه خاصة، فإنه يجوز أن يكون موسى في بلد ورجل في بلد آخر ولا يتابع موسى وهو على التوحيد فينجو. وهذا الذي وقع لموسى والخضر. موسى نبي والخضر في مكان سمع بموسى فقط وما تابعه، بل إن الله عز وجل أمر موسى أن يذهب إلى الخضر ويتابعه. كل أمة لها ملة. وكذلك عيسى عليه السلام نزل لبني إسرائيل، ما نزل للبشرية كلها أبدا، بل في الأناجيل المحرفة الموجودة إلى الآن، لأنهم ما عرفوا معناها ولا قيمتها. أن امرأة من الأريسيين جاءت لعيسى عليه السلام تريد أن تتابعه، فقال لها: إنما بعثت لخراف بني إسرائيل، إنما بعثت لخراف بني إسرائيل. فحينما يقوم الغرب ويدعون النصرانية وأنهم حماة للنصرانية، نقول لهم: كذبتم، بل في الأناجيل المحرفة التي بين أيديكم أن عيسى عليه السلام قال إنما بعثت لخراف بني إسرائيل. أما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبشر في التوراة والمبشر في الإنجيل أرسله الله عز وجل للبشرية كافة، إني رسول الله إليكم جميعا، ويقول بعثت للأحمر والأبيض والأسود، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما يهودي أو نصراني سمع بي حتى ولو كان على التوحيد على ملة سابقة. يعني لو أن رجلا في أطراف الأرض على دين النصارى الذي لم يحرف، أو أن يهوديا في أطراف الأرض على دين موسى الذي لم يحرف، ما تابع محمدا بعد سماعه به إلا كب على وجهه في النار يوم القيامة، لأن الله عز وجل غلق الباب إلا من باب هذا الدين. قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيا كان من يهود ونصارى وأي ملة من الملل، إن لم تدين بدين الإسلام لا حظ لها في الآخرة، حتى وإن تقعقعت في دنيا دنية رأوا فيها ضعف الإسلام والمسلمين، إلا أن الله عز وجل بين لنا هذا، أن الأمة ستضعف ويتكالب عليها الأمم، ولكن بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، لكن هل هذه الغربة يمحى فيها الدين؟ والله لا أبدا، إلى أن ينزل عيسى عليه السلام. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل وما الغرباء؟ قال أناس قليل مصلحون في أناس كثير فاسدون. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، الشهوات بوابة الشبهات، ومن ثم نادى إبليس بالشهوة قبل الشبهة، وما أوقع الأبوين إلا في الشهوة دون الشبهة. أما هو فلما كان غارقا في الذنوب والمعاصي حتى فسد قلبه ووقع في غيرة من الأبوين، وقع في مصيبة الشبهة. قال أنا خير منه، لما فضلت هذا الذي خلق من طين وأنا أفضل منه؟ فقد خلقت من نار، أنا أفضل منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلما قال ما قال وقع فيما قال، جعله ربنا عز وجل رجيم، أخرج منها مذؤوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. دل على أن صاحب المعصية أي صاحب الشهوة مرجو له العود، لأنه إن أذنب ذنبا يعلم أنه مذنب، وإن وقع في خطيئة يعلم أنه مخطئ، ولكن كلما تكاثر على القلب الذنوب وعمت الجوارح الخطايا نسي، نسي أنه غرق وقد اسود القلب، وحال بين القلب وبين سماع الحق هذا السواد وهذه الظلمة، فوقع في الشبهات فضل وأضل، ومن ثم صاحب الشهوة مرجو له الرجوع. أما صاحب الشبهة فيصعب جدا أن يعود إلا أن يوفقه الله عز وجل. أيها الأحباب، فتح على الأمة الشهوات والملذات، وصار العباد لا يرجون من الدنيا ما يبلغهم فقط، أعني ما يبلغهم إلى الآخرة، بل طلبوا المزيد، حتى حال بينهم وبين سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. ترى الأمة مقعدة عن طاعة الله عز وجل، إن سارت تسير ببطء، قلبها معلق بالدنيا بالشهوة لأنها عظمت في القلب. وفي الحديث أن آفة هذه الأمة وأن مهلك هذه الأمة حب الدنيا وكراهية الموت. تعطل القلب مع الجوارح، فلا بد أن يجعل لنفسه مبررا وأن يجعل لنفسه أسبابا، وهي من أسباب الهلكة، حتى يحيد عن طريق الله عز وجل. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يستدرج الأمم ويملي لهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. إن وصلت الآفة إلى القلب وعلم الملك أن القلب فسد وليس فيه رب، إنما فيه شهوة وشبهة لا يتحرك إلا بهوى، فإن الله عز وجل يستدرجهم. ما نوع الاستدراج؟ هل بالتضييق؟ لا لا، بل إن الله عز وجل يفتح عليهم الدنيا فتحا. من كان في ملك عظم ملكه وهو على ظلمه وبغيه، من كان محبا لدنيا فتحت له الدنيا وهو على ظلمه وبغيه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، تفتح الدنيا من كل جانب، وأملي لهم. قال ابن كثير الإملاء هنا أن الله عز وجل يطيل له مدة المعصية، تطول، لأن صاحب الذنب إن قصرت به المدة ربما يرجع. أما أن ترى عبدا قائم على معاصي الله عز وجل وفتحت له الدنيا، ملك ظاهر ثابت لا يتزعزع، ودنيا مؤثرة لا تتغير ولا تتبدل، حتى وصل به الظلم إلى المشاش، إلى أعلى درجات الظلم وهو ثابت، اغتر بملكه واغتر بماله، ولكن الملك يعلم أم لا يعلم؟ العظيم الخالق، إن لله عز وجل في خلقه سنن لا تتغير، لا تتغير، منذ قوم نوح إلى آخر أمة على ظهر الأرض، أنه لا يبقى إلا الحق، وأن الظلم مهما علا، وأن العبد مهما اغتر بنعم الله عز وجل واستعملها في معاصيه لا بد من أخذ. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، طيل المدة، تطول المدة بالنسبة للظالم، إن كيدي متين. وفي لحظة يأتيه أمر الله عز وجل بغتة، قال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. قد يكون التضييق بالنسبة للدنيا على العبد من باب الفرج، وقد يكون المرض على العبد من باب مغفرة الذنوب. أنت لا تدري فيما ابتلاك ربك، إن البعض قد يرى البلاء نقمة والبعض قد يرى البلاء نعمة. والعبرة هنا بالثبات، أن يفقه العبد ما هو المراد منه. لما ابتلاك ربك؟ ابتلاك بمرض، لما؟ إن كنت قائما ثابتا على أمر الله عز وجل فهذا فضل علو قدر، وإن كنت صاحب ذنب أو ذنوب فهو كفارة لك. وكذلك سلب المال، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء، شدة البؤس، الفقر الذي ليس بعده فقر، والضراء، شدة الضر، المرض الذي يظن صاحبه فيه الهلكة. لماذا؟ لعلهم يتضرعون. ربك يريد منك ذلة، هو الذي خلقك وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، أعطاك وحباك وميزك على سائر خلقه، فأين قلبك؟ ماذا أمرك؟ هل أمرك أن تقلع الجبال وأن تنزع البحار أو تنزح البحار؟ بما أمرك؟ أمرك بأمور في استطاعتك، بطاعات هي سبب فلاحك وأصل نجاتك، أمرك بلقاء بينك وبينه، أمرك بتزكية نفسك، أمرك بعلو عن باقي الخلق الذين هم في سفول، لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، البأس الشدة من مرض ومن فقر، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. كم من فقير ضيق عليه لعلة أراد الله له بها الخير فجعلت عليه نقمة، تسخط وشكى الله عز وجل لخلقه وعباده. ولو قرع باب الملك، قرع باب الملك بشيء من الذل وبشيء من الانكسار لاستجاب له، لاستجاب له. أيوب الذي ابتلاه الله بالضر لما قرع كان يستحي أن يطلب دعاء من الله عز وجل، خشية أن يكون من القانطين، من غير الراضين عن الله عز وجل. فلما ضاق به الحال وعظم 16 سنة أو 18 سنة، قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. فالسرعة، رب كريم جواد، لو أن كل محتاج، كل من به هم كرب، قرع باب الملك شيء من الذل، والله الذي لا إله غيره لن ترى أرحم بك من ربك، لن ترى أرحم بك من ربك. إن أعطاك في الدنيا أو حرمك من الدنيا لمصلحتك، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا، ذكر الله خاليا ففاضت عينا بقطرة من الدمع، فكيف لو استغاث واستنجد بالله عز وجل. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ظل على ضلاله مع فقره، ظل على ضنكه وقسوة قلبه مع مرضه، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به، لما جهلوا أن الفقر كان نعمة وأن المرض كان علو قدر، نسي هذا المسكين، غير الله حاله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. بعد الضر والمرض على الرغم من شكايته لخلق الله وعباده وعدم الرضا عن الله سبحانه وتعالى بعد فقره واحتياجه وشدته وشكاية ربه لخلقه وعباده غير الله له الحال. ولكن ليس تغيير نعمة. قال الحسن: أخذ القوم ورب البيت. قال قتادة: مكر بالقوم، مكر بالقوم، كانوا على حالهم فغير الله الحال، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. بعد أن كان قعيد فراش صار من أجلد وأقوى الناس على الرغم من قيامه على معصيته وذنوبه، ما اتعظ بل زاد جبروتا وشد بعد مرضه. فتحت عليه الدنيا، كان فقيرا، كان محتاجا، ربما كان عنده حرفة لا تليق بمقامه بعد أن فتح الله عليه. فتحت له الدنيا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. أخذ ربك شديد، احذر، ضع أمامك ذنب الأبوين وأنهما خرج من النعيم إلى الشقوة، من الجنة إلى الدنيا. بعد أن قال لهما ربهما عز وجل: ألا تجوعا ولا تعرى، فخرج إلى الجوع والعري، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على هلاك كل ظالم. أخي الحبيب، دنياك قصيرة، قصيرة، كيف أيامك؟ كيف لياليك؟ كيف أنت في الفتن التي تموج كموج البحر؟ كيف قلبك حينما تسمع من يطعن في ثوابت دينك؟ كيف أنت بمن يريد أن يأخذك، لا أقول إلى بوابة المعصية فقط، بل والله الذي لا إله غيره، إلى الكفر الذي ليس بعده إسلام؟ كيف من يقول لك بأن الإسلام تخلف، وأن الدين رجعية، وأن الله عز وجل في السماء ليس له ملك في الأرض، وأنت ترى الفتن تموج بقلوب العباد، وأنت ترى السفينة يقودها غيرك، ولا تدري في أي واد تسقط؟ أيها الأحباب، فنراجع أنفسنا. إن البداية قطرة، قطرة، تعرض الفتن أي الذنب الصغير على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنها البداية. فمن دخل باب الذنب دون أن يراجع نفسه ما زال به الذنب حتى أخرجه من أصول هذا الدين. أسأل الله الكريم المنان أن يتعطف علينا برحمته. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل.
ننظره بلا حول ويطحننا
على الذكرى كحد السيف تغشانا فتذبحنا.
مغيب الشمس يا أمي بجانب تلنا الأخضر، أنا وعدت أصحابي هناك الموعد الأكبر.
مغيب الشمس يا أمي بجانب تلنا الأخضر، أنا وعدت أصحابي
أصحابي هناك الموعد الأكبر.
تواعدنا سنمضي نحو رحلتنا ولن نضجر،
لنكسر باب غربتنا فيشرق صبحنا الأنور.
تواعدنا سنمضي نحو رحلتنا ولن نضجر،
لنكسر باب غربتنا فيشرق صبحنا الأنور.
يسابق زحفنا أمل كمثل ربيعنا أزهر،
بأن الحق يرجعه زناد غاضب يزهر.